بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في باب القراءة وراء الإمام، أي قراءة المأموم للفاتحة في الجهرية وللفاتحة وما شاء في السرية. ودل على هذا حديث عبادة بن الصامت: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا: أجل والله يا رسول الله، هذا. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا نص على أن المأموم يقرأ الفاتحة، لأن الحديث المختصر في هذا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عام عموما من حيث أنه قد يقال قرأت أم الكتاب من قبيل الإمام، لكن هذا نص بأن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنه إن لم يقرأ بها المأموم أو الإمام فصلاته خداج، من حديث أبي هريرة، أي ناقصة غير تمام لا تقبل. وأيد ذلك حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث ومما يدل على أنه يقرأ في السرية زائدا إن شاء على الفاتحة حديث أبي هريرة، وفيه: فانتهى الناس، أو قال فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتهوا عن القراءة فيما جهر فيه. أما السرية فقد كانوا يقرؤون. وبعدما تذاكرنا في هذا الموضع ركنية صلاة الفاتحة في حق الإمام والمأموم، قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم، وأن من لم يقرأ بها لا صلاة له، ذكرت أقوال كان هذا حاصلها وهذا أرجحها. بجملة أحاديث سيقت في الباب: ودرسنا الليلة إن شاء الله تحت باب التأمين، ومتى يقرأ المأموم الفاتحة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر، قال عن ابن وهب عن مالك وابن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس يفهم من هذا أنه لا يؤمن الإمام إذا صلى خلف إنسان لا يؤمن، مالكي مثلا أو بعض المالكية أو بعض الشيعة زيدية، فإنه يؤمن سواء أمن إمامه أو لم يؤمن. ولكن هل ولكن المقصود في هذا اللفظ موافقة تأمين الإمام والمأموم؟ الحديث متفق عليه. وإيراد المصنف له هنا تحت باب القراءة وراء الإمام لقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، لكون هذه الفقرة تفيد متابعة الإمام في قراءته، قراءة الفاتحة، كما تفيد متابعته في تأمينه. ومن ذلك ما رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا قال إذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقرأ بها واسبقه، فإنه إذا قال ولا الضالين قالت الملائكة آمين، فمن وافق ذلك عندكم لا هنا واسبقه أي بالتأمين، يعني سر معه في التأمين هكذا في الرواية، فإنه يستجاب له. وقد استدل بالحديث على خلاف ما بوب عليه المصنف قال الحافظ، واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام، وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامه أي يسكت. وتعقبه الحافظ فقال فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة، فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كان أمرا معلوما عندهم، وأما الثاني يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها، لا أنه لا يقرأها أصلا. رد على القرطبي وعلى بعض المالكية، فليس معناه إذا أمن فأمنوا أي في حال أنه الإمام لا يقرأها ويؤمن، والمأموم لا يقرأها ولا يؤمن عليها أو لا يؤمن، هذا الفهم غير صحيح. وقد وردت أحاديث تؤيد القول بقراءة المأموم للفاتحة حال قراءة إمامه لها، منها ما تقدم برقم 321 عن أبي هريرة، وفيه هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا نعم. وفي لفظ آخر لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وبنحو هذا حديث عبادة المذكور قبل هذا، ففي هذا الدلالة على الإذن بالقراءة معه لفاتحة الكتاب. وقد حمل على قراءة المأموم معه للفاتحة حال قراءة الإمام للسورة، هل قرأ أحد معي؟ فقالوا نعم. منهم من حمل ذلك على قراءة مزيد على الفاتحة نهاهم عن ذلك، ومنهم من حمله على أن الإذن للقراءة لقراءة الفاتحة، وهذا هو الصواب، الإذن لقراءة الفاتحة والمعنى منع من زائد عليها في الجهرية. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا كان الإمام يجهر فليبادر بأم القرآن أو ليقرأ بعدما يسكت، فإذا قرأ أي السورة التي بعد الفاتحة فلينصت كما قال الله عز وجل. قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، أي لا تقرأوا حال قراءة الإمام التي أمرتم بالإنصات لها إلا بأم القرآن. قال الشيخ بن باز رحمه الله فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء. وقال العثيمين فإن قيل إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة، يعني لا له سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ الناس فيها القول بمن يرى أن الفاتحة تقرأ وقت السكتة، ولا يقرأ مترسلا حتى يتابع ما له سكتات يقف عليها، أو كذلك أيضا يقف عند الآية حتى يتابع، مثل الحمد لله رب العالمين فهم يقولون مثله. قال فنقول يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. في مثل هذا الحال لا يترك الفاتحة، سواء كان الإمام سكتات أو كان يترسل في قراءتها أو غير ذلك، الفاتحة تقرأ. وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل قال سألت أبي قلت للإمام سكتتين، قال نعم، سكت إذا افتتح الصلاة، وسكت بعدما يفرغ من السورة، ومن الناس من يقول إذا فرغ من الحمد. قلت فيقرأ إذا سكت الإمام؟ قال يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك. وفي مسائل الإمام أحمد وابن راهويه قال قلت هل يقرأ خلف الإمام؟ قال يقرأ فيما لا يجهر، إن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر، أحب إلي أن ينصت. وجملة من هذه الآثار. قال الترمذي واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتتبع سكتات الإمام، أي في حال سكتاته المذكورة في الحديث حديث سمرة. قال ابن قدامة الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم. وتعلمون أن السكتات المذكورة الثلاث لا تثبت، فإذا إن كان الإمام ممن يرى هذا الرأي القول بالسكتات قرأ في حال سكتته بعد الفاتحة. والثانية إن كان الإمام ممن يترسل في القراءة يقرأ أيضا في حال ترسله في القراءة بعد فقرات الفاتحة وأوقافها، وإن كان يهذها هذا أن يقرأها يسردها سردا قرأ الفاتحة ولا تترك الفاتحة. الثلاث لا تثبت، ثلاث سكتات كلها لا تثبت إلا الأولى منها. وقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، قال الحافظ الفتح قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتبه عليه بالفاء. لكن تقدم الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، يعني استدلوا بالمقارنة إذا قالوا للضالين فقولوا آمين، فإن إذا قالوا للضالين قال آمين والمأموم يقول آمين فتكون مقارنة. قال وبذلك قال الجمهور. قال جويني لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غير هذا الموضع. ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، يعني للقراءة هو يؤمن وهم يؤمنون، وليس يؤمنون على تأمينه على دعائه، فلذلك لا يتأخر عنه، هذا واضح. ثم إن هذا الأمر قوله فأمنوا عند الجمهور للندب، تأمين مندوب وتركه مخالفة للسنة، وهذا صار شعارا للسنة. قلنا القول بمقارنة تأمين المأموم لتأمين إمامه دليله ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن في ذلك الحال الإمام يقول آمين والملائكة يقولون آمين وأنت تقول آمين، يحصل اتفاق بين تأميم الإمام والمأمومين والملائكة. وهذا من أسباب المغفرة، وهو من أجل ذلك حسدتنا اليهود كما جاء في الحديث: ما حسدكم اليهود على شيء، وذكر أنهم يحسدون على التأمين، فإن هذا من أسباب المغفرة. أما إذا قال المأموم آمين ثم قالوا بعده آمين، إذا أمن فأمنوا، فإن ذلك يدل على تخالف المأموم والإمام، وأيضا يؤمنون، فإن الملائكة يؤمنون على ذلك الدعاء، خالف التأمين ما يكون على الدعاء، يكون على تأمين الإمام، فكأنك تقول اللهم استجب لدعائه لقوله آمين. ففي حال تأمين الإمام والمأمومين والملائكة سواء، كلهم يدعون أو يطلبون الاستجابة، معنى آمين أي اللهم استجب، استجب هذا الدعاء المذكور في الفاتحة، وهذا أصح، وهو قول الجمهور، وهو واضح كما يقول الحافظ رحمه الله. وليس التأمين على تأمين الإمام، إنما التأمين على قراءة الإمام لذلك الدعاء، فهو يؤمن وأنت تؤمن والملائكة يؤمنون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، وهم يقولون آمين والملائكة تقول آمين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، وهذا من استغفار الملائكة للذين آمنوا. وأيضا من المعنى الثاني أن الملائكة يصلون، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، كما تصف الملائكة يتمون الصفوف الأول الحديث، وأنهم يؤمنون ويصلون في وقت صلاة، في وقت صلاة بني آدم. لكن المعنى الثاني أن هذا من باب الدعاء، أن هذا من باب الدعاء، دعاء الملائكة وتأمين الملائكة الموكلين بذلك، تأمين الموكلين بذلك على دعاء بني آدم والاستغفار لهم، قول جيد وصواب. قلنا وفي هذا اللفظ أنه إن لم يؤمن الإمام فإن المأموم يؤمن ولا يترك التأمين لعدم تأمين الإمام، وهو القول الصحيح أن التأمين مطلوب للإمام المأموم والمنفرد عقب قراءة الفاتحة، لحديث أبي موسى الأشعري: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لتؤمنكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، رجاه مسلم. وقال ابن رجب: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي وعند جمهور العلماء. وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، أي من الصلاة، سيأتي النهي عن المقارنة والمسابقة للإمام والتقدم للإمام، الحذر من المتابعة. لكن في هذا الموضع جاء الدليل باستحباب المقارنة له في قوله آمين، بأن يقترن قوله وقول المأمومين، فيشرع المقارنة بالتأميم للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء، بدليل قوله في رواية معمر: فإن الملائكة تقول آمين، أي حينئذ، والإمام يقول آمين، فلعل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله إذا أمن، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين أو أراده، يعني أول كلمة أمن على أنه إذا قالوا للضالين، فقم بأن هذه مبينة، إذا أمن الإمام فأمنوا. وقال بعده: وظاهر الحديث يدل على أنه يوصل التأمين بالفاتحة من غير سكوت، ولا الضالين آمين، يعني ما يسكت بعدها ثم يقول آمين باعتبار الموافقة، لأنهم سيقولون آمين، وهو أيضا يوصل التأمين بعدها بعد الفاتحة فيوافقهم. وورد أثر يدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام من رواية ابن لهيئة، يعني على القول إذا أمن بعد ذلك أن تتأمن بعد ما يقول آمين ويفرغ، إذا قال آمين تقول بعدها آمين بعد ما يسكت، لا يثبت ذلك في أي حديث إلا من هذا الطريق. الضعيفة أيضا لم تثبت، لكن أن ذلك المفهوم مؤول بحديث أبي هريرة المتفق عليه، وهذه الرواية لا تثبت التي توافق نص لفظ ذلك الذي قال أمن فأمنوا. من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عتاب العدوي قال: صليت مع أبي بكر وعمر والأئمة بعدهما، فكان إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاتحة الكتاب قال والضالين قال آمين ورفع بها صوته ثم أنصت وقال من خلفه آمين. يعني هو ينصت من التأمين وهم يأمنون، ما حال هذه الرواية فيها ابن لهيعة. فإذا لا بد من تأويل قوله إذا أمن فأمنوا على معنى إذا قالوا للضالين فقولوا آمين، أي إذا أراد التأمين، إذا شرع في التأمين، إذا بدأ التأمين بعد قوله للضالين أنتم تأمنوا وتتفق التأمينات على ذلك الدعاء. ثم أنصت قالوا من قالوا خلف آمين حتى يرجع بها، ثم حتى يرجع الناس بها ثم يستفتح القراءة. قال ابن رجب إسناده ضعيف. قال وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ. أين دعاء القارئ؟ في الفاتحة. الفاتحة حمد وثناء ودعاء، حمد وثناء ودعاء، ولهذا كان من أجوب الدعاء دعاء الفاتحة، ومن أفضل الأدعية دعاء الفاتحة لما تقدمه من الحمد: حمدني عبدا عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، حديث أبي هريرة. فهو تأمين من الإمام وتأمين من المأمون على ذلك الدعاء، لا أنه إرداف بتأمينهم على تأمينه بعدما يسكت. هذا قول جاء فيه حديث ضعيف، وجاء ذلك اللفظ المأول. وهناك أقوال في متى يؤمن. قال ابن رجب ذكر ابن عبد البر وغيره فيها أقوال أخر مرغوبا عن ذكرها لبعدها وتعسفها من غير دليل. حصل ذلك أن هذا الحديث في تقدم أردنا منه في هذا الموضع فقط متى يكون تأمين الإمام. يكون تأمين الإمام موافقا لتأمين المأموم، موافقا لتأمين إمامه، يتفق مع ذلك تأمين الملائكة يحصل المغفرة. وأن قوله إذا أمن الإمام أي إذا أراد التأمين أو إذا شرع في التأمين بدليل حديث وإذا قال وللضالين فقولوا آمين، فذا هذا مجمل وذاك مبين. ووردت رواية تؤيد هذا المجمل ضعيفة لا يعتمد عليها ولا تقوى على مخالفة ما في الصحيحين وما دلت عليه الألفاظ الأخرى. الأمر الثاني أن هذا لماذا ذكره ابن الجارود في هذا الموضع فيما يتعلق بالقراءة وراء الإمام، لأن الذي يقرأ الإمام يقرأ ويؤمن، والمأموم يقرأ ويؤمن، فإذا اتفقت قراءة الإمام والمأمومين وتأمين الجميع كان ذلك من أسباب الإجابة. وأكثر الآثار على أن المأموم يقرأ في حال سكتات إمامه، إن كان له سكتات يعني بعد فاتحة الكتاب يعني يسكت، أو كذلك في حال ترتيله، أي في حال ترتيله للفاتحة من حيث تجتمع القراءتان والتأمينان. أما إذا كان في حال سكتته بعد الفاتحة فلا شك أنهم سيؤمنون مرة ثانية على دعائهم هم، وأن هذا التأمين على دعاء الإمام تأمين تجتمع فيه. لكن هذا كما سمعتم قرأ المحنى إلى بعض الآثار أنهم استحبوا أن يكون في حال قراءته. وهناك آثار أنهم بعد الاستفتاح يقرؤون ثم يسكتون، فإذا قرأ الإمام أمنوا معه على قراءة الفاتحة التي قرأوها والتي قرأها. وهذا سبق أنه لا دليل عليه، ما هو صحيح. فبقي معنا أنه الأفضل أن يقرأ الإنسان في حال قراءة الإمام للفاتحة إن كان مرتلا، الحمد لله رب العالمين، قال المأمون الحمد لله رب العالمين، وهكذا مثله وهكذا مثله، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول مثلها غير المغضوب عليهم ولا الضالين في نفس قراءته، وهو يقول آمين ويقول مثلها آمين على قراءته وقراءة إمامه، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن بعضهم يشكل عليه أنه يقول إذا أنصت في حال قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى يقولها سيسبقني، وبعد ذلك سأقول آمين بعده، فإذا لا تسكت في حال قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول آمين تقول آمين، أكثرها على هذا المعنى. والمعنى الثاني أنك تقول آمين على دعائه في الفاتحة، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة تقول آمين على دعائك، وكله صحيح. ولهذا قال الترمذي أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، قالوا يتتبع سكتات الإمام، أية في حال قراءته الفاتحة، حال سكتاته، ليس معنى سكتاته الثلاث المذكورة في حديث سمرة، ولكن سكتاته على الأوقاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مدا، يقرأ مدا، يعني ماذا، يقف على رؤوس الآيات، هذا في مثل حال إذا كان يرتل الإمام، وإن لم يرتل قراءة معها أيضا بعده في نفس قراءته للفاتحة. والمعنى الثاني كما سمعتم جاء عن ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرؤون وراء الإمام فيما أسر به، أيضا يقرؤون زائدا على وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال للإمام سكتتان اغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة، وإذا قالوا للضالين على هذا حتى قبل الفاتحة، قبل قراءة الإمام الفاتحة، لكن أثر ليس عليه، ليس عمدة في الاحتجاج. وعروة بن الزبير قال أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. وقال الثوري وابن عيينة وأبو حنيفة لا يقرأ المأموم بحال، هذا أبعد، لا صلى لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. خلاصة ما انتهينا به من هذه مسألتين، المسألة الأولى القراءة كما سبق، المسألة الثانية التأمين، التأمين يكون موافقا للتأمين سواء. والمسألة التي قبلها أن القراءة في حالتين، قراءة الفاتحة لك فيها حالتان، الثالثة الأولى تركها، بل ربما تعد من البدع لعدم الدليل عليها بعد الاستفتاح يقرأ المأموم. نعم ها؟ يعني إذا قرأ بعد الاستفتاح سيسبق إمامه،
حتى السكتات
لا تابعة، مقارنة كلها هي مقارنة الآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مقارنة، هو قال آمين قل مثله، قارنه في مثل هذا. والمشهور عند الناس أنه إذا حصل التأمين شرعوا في قراءة الفاتحة، لكن هذه مسألة معلومة عند أهل العلم عليها أكثر الآثار، القراءة في خلال قراءة الإمام للفاتحة وأنت تقرأ مثلها الفاتحة معلومة. الدرس الآخر بإدراك الركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، أي أدرك الوقت. قال رحمه الله حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، في الصحيح فقد أدرك الصلاة. الحديث متفق عليه، قال هذا قوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع، لما قدمنا من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة، بحيث يحصل براء ذمته من الصلاة بتلك الركعة، ففيه إضمار تقديره فقد أدرك الوقت، أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة، ويلزمه إتمام بقيتها. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دونها لا يكون مدركا لها، وهذا الذي استقر عليه الاتفاق. انتهى من الفتح، لكن اختلفوا في الركعة المدرك بها هل مع الفاتحة أم بالركعة مع الركوع. وقال النووي أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة ووجوبها أو فضلها إلى آخره. طيب، الدليل على ذلك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإنه إذا أتى مثلا والناس بقي عليهم ركعة من صلاة العشاء، فركع قرأ معهم الفاتحة وركع معهم وسجد معهم، وإذا سلموا سلم معهم. ما دليلك؟ أنت صليت العشاء ركعة، الناس يصلون ربع، أنت صليت ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خلاص أنا أدركتها وأحط بها كلها وكملتها في وحدة. أنتم هذا اختصار جيد. هذا ليس على ظاهره بالإجماع. يصلح الآن يكتفي بصلاة العشاء وركعة واحدة ويقول أدركها كلها؟ هذا ليس على ظاهره بالإجماع، والإجماع مبني على حديث أبي هريرة المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهكذا فرضت صلاة العشاء ركعتان والفجر ركعة، صلاة العشاء أربع والفجر ركعتان، وهكذا كل صلاة معروفة معروفة فرضيتها. فرضت الصلاة ركعتين قال للصلاة وزيد في الحضر، فلا يجوز الاختصار بأنه يكتفي بركعة المسبوق ويقول هذا تكفينا. هذا خلاف إجماع الأمة وخلاف الأدلة كلها وخلاف ما فرض الله. فلهذا قال الحافظ ليس على ظاهره، وكل أهل العلم يقول ليس على ظاهره بالإجماع. فهمتم معنى هذا؟ أنه ما يكتفي بركعة عما فرض الله عنه في تلك لأنه مسبوق، وإلا كان الكسالى يقول أنا بدل ما أصلي أربع ركعات أتأخر، فإذا كان ركعة الأخيرة تكفيني. ولعلكم رأيتم بعض الأطفال يصلي يأتي مع الناس وهم بقي عليهم ركعة، يصلي معهم ركعة يسلمون ويسلم ورح يلعب. وقد اختلف في معنى ذلك. قال الطائفة معناه أدرك وقت الصلاة الآن بعد أن عرفنا أنه لا بد أن يتم بقي عليه، وأن قوله ليس على ظاهره أي لا يكتفى بما أدرك فقط بل لا بد أن يتم بقي عليه. كان معنى فقد أدرك الصلاة أدرك ماذا؟ أدرك فضيلة جماعة. تقدم لنا أن هذا ما هو صحيح، وأن الجماعة يعني وأن نعم أن هذا أدرك الركعة أي بركوعها وقراءة الفاتحة وليس بمجرد الركعة فقط، تقدم ترجيح ذلك ويأتي أيضا مزيده. أم أدرك كذلك الوقت؟ فقد أدرك الصلاة أدرك وقتها، هذا هو الآتي. قالت طائفة أنه أدرك وقتها وقت الصلاة. قلنا يعيد هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال ابن رجب في هذه النصوص كلها دليل صريح على أن من صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس أنه يتم صلاته وتجزئه، يتم صلاته بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس من المغرب مثلا، ويكون ما أتمه أداء لا قضاء. وهكذا الجمعة إذا أدرك ركعة مع الإمام، والصحيح أنه أدرك بفاتحتها، أتمها ركعتين جمعة ولا يصلي ظهرا، لكن لو جاء بعد أن رفع الإمام من الركعة الثانية ظهر صلبه مثلا رفع من الركوع الثاني الركعة الثانية صليها ظهرا لأنه فاتته الجمعة. هذا قول جماهير أهل العلم الصحابة والتابعين بعدها. فإذا صار المعنى أدرك الوقت وليس معناه أنه أدرك يعني ماذا، وليس معناه أنه بذلك فاتته الجماعة فيما يتعلق بالجماعة، هذا في الوقت بالذات لا في الجماعة. الجماعة تقدم لنا درسها أنها تدرك ولو بالتشهد الأخير، ما أدركتم وصلوا وفاتكم فأتموا. القيام الفاتحة إذا قام وإذا قعد، حتى لو كان من ذوي القعود ومن عاجز عن القيام. الركن الأول قد يسقط، يعني من حيث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لو قرأها وهو جالس لعجز. فقوله فقد أدرك الصبح الإدراك الوصول إلى الشيء، قاله الحافظ، فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع. فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى قد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور قد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم عند أخرجه البيهقي ولفظه من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بلفظ من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر. هذا عند السراج. قال مثل ذلك في الصبح أيضا. وفي رواية في البخاري من أدرك من العصر ركعة، هكذا بلفظ ركعة. وجاء أبي هريرة وقال فيها فليتم صلاته. وللنساء من وجه آخر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. وللبيهقي من وجه آخر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. كل هذه الروايات ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا بيان لقوله ليس على ظاهره. قال ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر، يعني ليس على إطلاقه فقط كل الناس، يقول هذا في حق الحائض إذا ما بقيت الناس لفاتته يكون قد فاتته والصلاة في غير موضعها، هذا رد عليه. حصل ذلك بيان كلمة فقد أدرك الصلاة أنه ما أدركها بالبقية بل بتمامها بتمامها، وأن المقصود الحديث يتحدث يعني موضوعه عن الوقت، فقد أدرك الصلاة قبل خروج وقتها، لو أدرك ركعة منها قبل خروج يكون قد أداها قبل خروج وقتها. الدرس الذي يليه النهي عن مقارنة المأموم لإمامه في الركوع والسجود. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت، فإني قد بدنت. سناد الحديث حسن، والحديث صحيح بما يأتي. حسن الحديث ابن عجلان محمد بن عجلان القرشي صدوق، محمد بن يحيى بن حبان ثقة فقيه، وشيخه عبد الله بن محيريز أبو محيريز المكي، روى عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من الصحابة، وعنه محمد بن يحيى بن حبان وآخرون هو ثقة عابد، والحديث عند أبي داود وابن ماجه وأحمد بن خزيمة وآخرين من طريق يحيى بن سعيد القطان به. وقال ابن الملقن في البدر المنير حديث صحيح، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله، ومن بابه ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه قال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادر الإمام، أخرجه مسلم. قال الحافظ التلخيص ورواية أبي داود أبين من رواية مسلم فيها ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد، وسنده صحيح. وهكذا أيضا في الباب ما أخرجه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت، أي كبر بدنه كثر لحم بدنه، فإذا ركعت فاركعوا وإذا سجدت فاسجدوا، ولألفين رجلا يسبقني إلى الركوع والسجود. في سنده دارم الكوفي مجهول، والحديث صحيح ما قبله. ومن بابه ما أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذه أحاديث في موضوع المقارنة، النهي عن مقارنة الإمام. هذه الأحاديث حديث الباب لا تبادروني، أي لا تكونوا معي مقارنين لي، وكذا أيضا حديث أنس الذي بعده لا تسبقوني، هنا لا المسابقة، وهناك أيضا حديث الذي قرأناه في حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة البراء بن عازب، النهي عن مقارنة. المقارنة نوع من المخالفة، فلا بد من المتابعة أن تتحقق فيها عدم المقارنة، حيث لا يسجد المصلي لا يحني ظهره حتى يقع إمامه على الأرض، وهكذا لا يحني ظهره للركوع حتى يقع راكعا، ولا يحني ظهره للسجود حتى يقع ساجدا، وهكذا لا يقارنه. المقارنة فقط في آمين وبقيتها متابعة. ناهيك عن المسابقة المنهي عنها في هذا الحديث الذي مر بنا عن أنس، والذي سيأتي أيضا في أحاديث أخرى مثل حديث أما يخشى أحدكم. كل هذه الأحاديث تفيد وجود وجوب متابعة الإمام وتحريم موافقته، تحريم مقارنته في صلاة الصلاة، تحريم مقارنته في الصلاة لا في ركوع ولا سجود ولا رفع منهما ولا غير ذلك، وإنما استثنوا من النهي جواز مقارنة المأموم لإمامه في قول آمين بعد الفاتحة كما قال جمهور العلماء، استدلالا بقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وتقدم الحديث. وقوله لا تبادروني أي لا تسارعوني ولا تسبقوني تشمل المعنيين، يعني من باب أولى أنه لا يسبقه. هكذا إذا نهوا عن المقارنة فهو نهي عن السبق بالركوع والسجود، بل تأخروا عني بالشروع فيهما، ولا تخافوا أن ينقص قدر ركوعكم عن قدر ركوعي، لأن الجزء الذي أسبقكم تدركوني إذا رفعته. الخطابي لا يريد، الخطابي يريد أنه لا يضركم رفع رأسي من الركوع وقد بقي عليكم شيء منه. إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، يعني يرفع رأسه من الركوع قبلهم كشان هو شان الإمام، فالجزء الذي سبقهم به يدركونه إذا رفع، فيكون ما أدركوه بدلا عن الجزء الذي سبقهم به، انتهى. هذا واضح، الإمام سيرفع سيقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. طيب هم ما زالوا ساجدين، سيقومون بعدما يرفعوه جالس، بعدما يسمعونه كبر ورفع سيدركونه أيضا، يدركون ما فاته إذا قام، وهم ما زالوا جلوسا سيدركون هذا الذكر الذي فاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يقوم، وسيتابعونه في الذكر ويستفيدون ذلك الذكر قبل أن يقوم. فإذا لا فرق في الذكر بين الإمام والمأموم، ما في زوائد ما في زيادة. وقوله إني بدنت من البدانة، وهي كثرة اللحم، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم لكبار سنه أو كثرة لحمه ثقل جسمه وقلت حركته، يعني ضعفت حركته، من حيث أنه نبههم على ذلك. هذا النهي عن مقارنة وهو نهي يقتضي التحريم، فلا يجوز مقارنة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والوعيد، وقد جاء وعيد أشد من هذا في حق المسابقة، حق المسابقة، كما دل عليه الحديث الآتي عن قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. هذا ما جاء في المقارنة، هذا جاء في المسابقة، يعني أنه أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أي يسبقه، هذا الوعيد في المسابقة. المقارنة فيها نهي يقتضي التحريم، والوعيد الشديد في المسابقة، على أن المقارنة إذا نهي عنها نهي عن المسابقة من باب أولى. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجاله ثقات، أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر ثقة حافظ، والنضر هو بن شميل ثقة كان إماما في العربية، وشعب الحجاج محمد زياد هو الجمحي، والحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. تحت تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، هكذا يصرحون التحريم ونحوهما. قال ابن رجب قال الحافظ أبو موسى المديني اتفق الأئمة على ثبوت هذا الحديث من هذا الطريق، رواه عن محمد بن زياد الجمحي قريبا من خمسين نفسا، وبعضهم يقول صورته وبعضهم يقول وجهه، حول الله وجهه حول صورته، ومنهم من قال رأس كلب أو خنزير، وهذه فيها كلام. وتابع محمد زياد جماعة عن أبي هريرة انتهى. أخذنا حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام، أخذنا فيه مسألتين فقط، المسألة الأولى في متابعة موافق مقارنة الإمام والمأمومين جميعا في التأمين، المسألة الثانية في أن القراءة أنه ذكر هنا لمناسبة القراءة كما بوب عليه، والقراءة تكون في موضعين، في حال قراءة الإمام للفاتحة وبعد تأمينه. ثم أخذنا حديث أبي هريرة ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وقوله فقد أدرك أي أدرك الصلاة، ولا شك أنه ما أدركها ببقيتها بل بما يكملها، يكملها به، وهذا بلا خلاف. ثم أيضا من أدرك الصلاة فقد أدرك ماذا أدرك، الصحيح أنه المقصود به الوقت، هذا الحديث يتعلق بأوقات الصلاة. ومناسبة ذكره في القراءة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها أي الركعة بفاتحتها، لأنه ذكره في باب القراءة، فدل على أن الركعة بفاتحتها، وأنه يرى ما يرى أهل الحديث في هذه المسألة. ابن الجارود يرى ما يرى أهل الحديث لقوله أدرك أي أدركها، ولم يقل وذكر فاتحة اعتمادا على ما مضى من الأحاديث. طيب، وأخذنا لا تبادروني بالسجود ولا بالركوع في باب النهي عن المقارنة، أخذنا النهي عن المقارنة والمقارنة، وإن كانت نوع من مخالفة على الإمام والاختلاف عليه، لكن أشد منها المسابقة، فإن المسابقة الوعيد فيها أشد، وبالإجماع تحريمها، وهذا أيضا منهي عنها وهي محرمة. والمقارنة أنه يقع فيها الناس أكثر مما يقعون من المسابقة، فقل من ترى أنه يرفع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، والإمام ما زال جالس أو ما زال يقرأ وهو يركع قبله، يعني لا تسبقون أما يخشى الذي يركع قبل الإمام. لكن تجد من يوافقه، ما إن يخر ساجدا إلا وهم سجود مثله، ولا يخر راكعا إلا وهم ركوع مثله، وهذه المقارنة يقع فيها كثير كما سبق، وفيها مناهي كثيرة، وهي نوع من المخالفة، فيجب متابعة الإمام في ذلك لا تختلف عليه. وما يتعلق بالوعيد الآتي، أخذنا أيضا بداية شروع في شرح الحديث أو كمال طرقه بعض ألفاظه، وما يتعلق بتتمة ما يتعلق بهذا، ماذا صورته، صورته أو وجهه، أيضا الترجيح لابن حرب بن رجب أخذ نبذة من ذلك، وأن بعض الروايات بلفظ صورته صورة حمار بلفظ وجهه صورة وجه حمار، وتكلم الحافظ عليها نقرأه إن شاء الله. ومنهم من أول ذلك أنها من البلادة، أنه يكون بليدا. هو بليد، هو بليد، قد قال الحافظ قال هو بليد، ولو يعني هذا يدل على بلادته، يعني ما يحتاج أن يقول إذا ركع قبل إمامه يحوله الله بليدا، هو بليد من قبل أن يكون بعد من قبل أن يركع قبل إمامه، هذا دليل البلادة. وإلا ما هناك مناسبة أنه يركع قبله ويسجد قبله ويرفع قبله أنه سيخرج من الصلاة قبل إمامه، مقيد بإمامه لا يخرج إلا مع الإمام، فهذا دليل البلادة. فإذا المقصود أنه يمسخه مسخا حقيقيا على ما دلت عليه الأحاديث أنه يحول لو أراد الله تحويله ويعاقبه الله. يأتي إن شاء الله إلى هنا، بارك الله فيكم.